أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. نقدم هذا بعض المطالب لنتفي من خلالها هذه المقدمات بحث تعرض الأحوال. أن المتبع لدى العقلاء هو الظهور لتعيين مراد المتكلم وتحميل المتكلم مسؤولية الكلام الذي خرج منه، وأنه مريد لهذا المعنى الذي نفهمه من الكلام. يقول مناع ذلك هو الظهور. ما هو الظهور؟ قلنا معظم الأجلاء جابوا ظهور 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 ولم يفسروا الظهور، ولكن صاحب الكفاية هذا تجرع فدخل في الميدان لتحديد معنى لفظ الظهور. قال بتعريف واضح جدا في بحثه المجمل والمبين هناك، قال الظهور كون اللفظ قالبا للمعنى. من عين فمن قالب وغير قالب؟ قالب الوجدان، فأرجع ذلك إلى الوجدان. وفي موضع آخر من كلامه في الكفاية إذن أفسر استعمال هذا بأنه إفناء للفظ في المعنى، بحيث يصبح اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، كما عنوان مفهوم إنسان أو معنى إنسان وجه وعنوان لزيد وعمر وبكر وغيره معهم من الأفراد. هذا التفسير الثاني وهو كونه كون استعمال إفناء اللفظ في المعنى فيكون ظاهرا في المعنى الذي فني اللفظ فيه، هذا نرفضه فعلا، إذ سوف يأتي كلام إن شاء الله طبعنا في محله هي نرفض ما أفاد صاحب الكفاية رفضا باطا. قلنا غير معقول إفناء اللفظ في المعنى، تعبير بوران غير معقول. ونأخذ في العين الاعتبار هذا وذاك الذي أفاده في المجمل والمبين. فيما أفاد في بحث المجمل والمبين نقطتان أساسيتان، إحداهما تفسير الظهور وهو كون اللفظ قالبا للمعنى، ونقطة ثانية أنه ليس لدينا علامة أو دليل أو عمارة لإثبات الظهور، بل هو أمر وجداني يعلم ذلك بالوجدان. وبعد هذا التمهيد البسيط منها نستفيد أنه كون اللفظ قالبا للمعنى هذا معنى الظهور، وإذا قلنا شيء مخالف للظهور فهو حمل اللفظ على معنى ليس اللفظ قالبا له، هذا يكون مخالفة للظهور. فحينئذ نأتي إلى ما فعله العلامة ليس واحد ولا اثنان، جملة من أجلائنا الأبرار في بحث تعارض الأهوال. فقال هؤلاء أن هذه الأهوال غير كون اللفظ حقيقة في المعنى، هذه الأهوال كلها مخالفة للظهور. نريد نفهم هذا الكلام، ما معنى كلامهم أن مجاز مخالف للظهور؟ كناية مثلا كما يقول مشكيني مخالفة للظهور، تخصيص تكييد مخالف للظهور، ما معنى الظهور؟ ما معنى قوله أنه مخالف للظهور؟ ما أن كون اللفظ معنى ظهور كون اللفظ قالبا للمعنى، وحكم أنه قالب لمعنى فلاني وليس قالبا لمعنى آخر لمعنى فلاني مثلا، هذا يحرز بعد الاستعمال، وأما قبل الاستعمال فإنما نحرز أن اللفظ موضوعا لمعنى فلاني إن استعمل فيه كان الاستعمال حقيقيا، وإن استعمل فيه بدون قرينة على التجبوت كان اللفظ ظاهرا هذا في ذلك المعنى على حقيقي، وأما كونه حقيقة أو كونه مجازا أو كونه ظاهرا، هذه الأمور كلها متعقدة على اللفظ. أول لابد من إحراز اللفظ وهوية اللفظ واستعماله، ثم بعد استعماله أنه نقول أنه ظاهر أو غير ظاهر. فلا معنى للكلام عن الإعلام أن المجاز مخالف للظهور، إنما يكون مخالفا تجاوز إن استعمل اللفظ في المعنى وهو كعب بدون كرينة، ولا بد من حمل على الحقيقة، وحينئذ حمل على المجاز يكون هذا رفعا كرينة بدون كرينة، ورفع حمل اللفظ على المجاز يكون استحملا لللفظ في غير ما استعمل، على غير ما استعمل فيه هذا، فلا يكون ظاهرا فيه. لا أن المجاز مناف للظهور، بل مجاز وغيرهما غيره من أهوال اللفظ إنما تشخص بل الموضوع المتشخص موضوع ظهور، وهو كون اللفظ استعمل في هذا المعنى وليس في ذلك المعنى. كل واحد من هذه الأهوال تعين خدمتكم، أفرغ من إخوتكم، ولكل واحد من هذه الأهوال أهوال الكلمة هذا تشخص هوية الكلمة التي أتت في ضمن الكلام. فإذا أشوف أول في شيء ضمن الكلمة هذا فعين دينا ضمن الكلام فعين دينا، وإذا أحرزنا أنه مجاز أو كناية أو تخصيص أو تكييد بهذه الأحوال نحدد على المستعمل فيه. بعد ما حددنا مستعمل فيه حين يتحقق موضوع للحكم بأن اللفظ ظاهر في هذا المعنى. فلا معنى لقولهما أن المجاز مخالف للظهور أو كرينة أو كناعة مخالفة للظهور، أو مثلا اشتراك مخالف للظهور، أو نقل مخالف للظهور، كل ذلك هذا الكلام غير واضح جدا. فعلى هذا الأساس فرغنا من تحديد معنى تعارض الأحوال إن شاء الله تعالى. مطلب آخر حتى نطوي بحث تعارض الأحوال، ونقول إنه تشخيص أن هذا اللفظ موصوف متصف ها هنا بهذه الحالة وبهذه الصفة، أنه مجاز، أنه حقيقة، أنه مشترك، أنه منقول، أنه كذا مجاز مشهور، وأنه استعارة أو كناية، هذه كيف نعرف؟ نقول مقدمة، وهي أنه كلامنا في كلام العقلاء حيث يتكلم عاقل مع العقلاء، فلا بد أن يكون المتكلم متكيدا بقواعد اللغة التي يتكلم فيها، وإن لم يتكيد فلا يكون هذا عاقلا أساسا، بل أن عاقل يكون حسب موازين الذي هو يتكلم فيه. فإذا كان الأمر كذلك فيكون هذا التزامه بالقواعد يجعلنا أن نتخذ تلك القواعد وسيلة لمعرفة معرفة هوية الكلمة التي استخدمها المتكلم بواسطة تلك القواعد. فإذا تمكننا من تحديد هوية الكلام والكلمة بواسطة تلك القواعد هذا نتمكن من إحراز المستعمل فيه، ونتمكن من إحراز موضوع للقول بأن اللفظ ظاهر في هذا المعنى. فعليه نحن نلجع إلى القواعد، تلك القواعد إن كان متفقا عليها بين أهل اللغة، مثل أنه إذا كان كل من فاعل والمفعول به هذا من اسم من الأسماء التي لا يظهر عليها الإعراب، مثل موسى وعيسى مثلا، هذا قال ضرب موسى عيسى، هذا فعين ذي مقتضى القاعدة نقول أنه الأول فاعل والثاني مفعول، نحمله المسؤولية، إن كان خلاف ذلك يريد كان عليه يبين، وإلا هو خارج عن أصول الكلام. أو كان ضرب زيد هنا أمرا، مقول هنا يقصد زيد هذا مفعول وعمر فاعل، هذا خلاف القواعد. هو لابد فاعل مرفوع والمفعول منسوب، فهو إذا خالف ذلك فقد أخطأ ليس عاقلا. كلامنا فيها أنا كلمات العقلاء، فمقتضى القواعد أنه فاعل يكون مرفوعا والمفعول يكون منسوبا، نحمله مسؤولية القول بأنه نسب الفعل إلى الفاعل ولا زيد، وأنه وقع على عمرو. هكذا معنى، فمقتضى هذا. كذلك لا بد من رجوع إلى القواعد المتبعة لدى أهل الكلام في تشخيص هوية الكلمة، أنها حقيقة، أنها من مشترك، أنها مجاز، وأنها منقول، هذه كلها لابد، وأنها هناك إضمار، وأنه هناك هذا غير ذلك من تعرض الأحوال. فإن كانت لدينا قواعد متبعة هذا نحمل مسؤولية الكلام، مسؤولية مقتضى القواعد للمتكلم. وإذا لم تكن هناك قواعد هذا متبعة لدى الجميع، فهنا نبحث كراعينا هذا جزئية شخصية في الكلام. فإن تمكننا من إهراد هوية الكلمة التي تلفظها المتكلم فهو، وإن لم يكن فليكون كلام مجملا. هذا تمام كلامنا في تعارض الأحوال، والحمد لله رب العالمين في جميع الأحوال.